بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في ما ذكره السيد الطوي رحمة الله عليه من تفسير معنى الورود بالوصول، وأثبت هذا السيد الطوي بعد الاعتماد على مبنى أو مقدمة ينبغي أن تنقح في غير هذا المبحث. وملخص هذه المقدمة أن عدم أحد الضدين لا يمكن أن يكون مقدمة لثبوت الضد الآخر، ومثلنا لها بمثال الزوجية والفردية، فعدم الزوجية ليس علة ولا مقدمة لثبوت الفردية، كذلك أنه بالعكس، عدم الفردية ليس علة ولا مقدمة لثبوت الزوجية. والسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يعترف بهذا الكلام لما ذكره السيد الطوي رحمة الله عليه، ولكن أنه يستشكل عليه من ناحية أخرى. وملخص ما ذكره الشهيد الصدر هو هكذا، قال بأن الإباحة والحرمة الواقعية، الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية، وإن كانتا متضادتين، ولا يمكن أن يكون عدم الحرمة قيداً ومقدمة لثبوت الإباحة الواقعية، ولكنه في المقام لا توجد هناك حرمة واقعية وإباحة واقعية، في المقام عندنا خطاب ونهي دليل إثباتي، اللي هو في الرواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ما قال أنه حتى يرد فيه حرمة أو حتى يرد فيه حرام، والنهي عبارة عن خطاب إثباتي. فقلت للسيد أنه ما هو الفارق بين النهي والحرمة؟ قال النهي عبارة عن دليل وخطاب، بينما الحرمة عبارة أنه عن ما يعبر عنه الخطاب، الخطاب والكاشف عن الحرمة، الحرمة هي حكم شرعي. والتضاد بين الإباحة الواقعية والحرمة، والتضاد إنما يكون بين الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية، لا بين الإباحة الواقعية والخطاب الكاشف عن الحرمة الواقعية، إنما يكون التضاد بين الأحكام الشرعية التكليفية فيما بينها، اللي هو الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة، لا بين أحد هذه الأحكام التكليفية ودليل الحكم التكليفي الآخر. فملخص إلى ما ذكره السيد الشهيد، قال من الممكن أن يراد بالإطلاق في المقام كل شيء مطلق، من الممكن أن يراد به الإباحة الواقعية، وتكون هذه الإباحة الواقعية مقيدة بعدم النهي، يعني مقيدة بعدم الدليل والرواية الكاشفة عن الحرمة. فإذا لم تكن هناك رواية ولا دليل يكشف عن الحرمة، فتثبت الإباحة الواقعية. وملخص هذا الكلام في الحقيقة، تحليل هذا الكلام، تحليله بهذه الشكل، أن الإباحة تثبت في موردين، إما أن تثبت عن طريق دليلها، هناك دليل ورواية تقول بأن هذا الأمر مباح شرب التتان، فتثبت عن طريق دليل هذا المورد الأول، والمورد الثاني لثبوت الإباحة هو بعدم وجود دليل على الحرمة. الإباحة يوجد موردان لإثبات الإباحة الواقعية، أن يكون هناك دليل شرعي صريح في أن هذا العمل مباح اللي هو شرب التتان. المورد الثاني الذي من خلاله نثبت الإباحة الواقعية هو إذا لم يكن هناك دليل على الضد، لم يكن هناك دليل على الحرمة الواقعية، إذا لم تكن هناك رواية ولا آية تثبت الحرمة الواقعية، فأيضا تثبت الإباحة. فعلى هذا الأساس أن الإباحة إما تثبت بدليلها، وإما أن تثبت عند عدم الدليل على الضد، هذا المعنى. بينما الحرمة الواقعية منحصر إثباتها في مورد واحد، وهو فيما إذا كان هناك دليل على الحرمة، يعني هناك نهي يدل على الحرمة. فالإباحة الواقعية لها موردان في الإثبات، والحرمة الواقعية لها مورد واحد، وهو أن يكون هناك دليل يثبت الحرمة. وهذا المعنى إذا اتضح بأن الإباحة تثبت في موردين، بدليلها وبعدم الدليل على الضد، بعدم الدليل على الحرمة، والحرمة الواقعية إنما تثبت بطريق واحد، بدليل واحد، إنه بمورد واحد، اللي هو أن يكون هناك دليل عليها. هذا المعنى إنه في الحقيقة إذا حللناه بطريقة أخرى راح يعني هذه الشاكلة، بأن الإباحة الواقعية مقيدة بعدم الدليل على الحرمة، لا أنها مقيدة بعدم الحرمة، وإنما مقيدة بعدم وجود دليل نص روائي على الحرمة. وإن شئت هكذا عبر بأن الإباحة الواقعية مقيدة بعدم العلم بالحرمة، بعدم الدليل على الحرمة، يعني بعدم العلم بالحرمة، هذا المعنى. فإن لم يكن هناك دليل على الحرمة ثبتت الإباحة، وإن كان هناك دليل على الحرمة كان واردا، وبالتالي أنه لا تثبت الإباحة الواقعية. لا احنا كلامنا هو هذا حتى، بس اذا تنتظرون مش احلى الفكره، وبعدين نريد انه نبين السيد الشهيد وين يريد يوصل. السيد الشهيد في اشكاله وين يريد يوصل. السيد الشهيد ذكر على السيد الخوئي بانه السيد الخوئي اعتمد على مقدمه في استشفاء بان الاباحه الموجوده في المقام هي الاباحه الظاهريه. السيد الشهيد يقول ما هو دليلك سيد يا سيد الخوئي؟ قال انه دليلي ان المراد من الحكم في الغايه هي الحرمه الواقعيه. السيد الشهيد قال اكو اشتباه في المقام، الموجود في الغايه هو النهي، والنهي خطاب كاشف عن الحرمه الواقعيه. فاول انطلاقه انطلق بها السيد الخوئي لاثبات الاباحه الظاهريه ليست انطلاقه موفقه حسب فهم السيد الشهيد. هذا المعنى السيد الشهيد يضرب هذه النقطة، فيقول للسيد الخوي أنت قلت بأنه الموجود في الغاية الحرمة الواقعية، فلا بد أن يكون الموجود في المغير هي الإباحة الظاهرية، لأن لو كان حرمة واقعية بإباحة واقعية تبدو يلزم الإشكال المتقدم بأنه تقييد الإباحة الواقعية بعدم الحرمة الواقعية، وهذا معناه تقييد عدم أحد الضدين، تقييد أحد الضدين بعدم الضد الآخر وهو محال. السيد الشهيد قال الموجود في الغاية ليس حرمة واقعية، وإنما خطاب كاشف عن الحرمة. قلنا هذا إيش يتحلل؟ يتحلل إنه طريقتين، يعني بمستويين. المستوى الأول أن الإباحة تثبت في موردين، تثبت في مورد صريح توجد رواية صريحة تقول بأن هذا مباح، وتثبت عند عدم الدليل على الحرمة، بينما الحرمة الواقعية إنما تثبت بطريقة واحد أن يكون هناك دليل ثابت للحرمة. هذا التحليل الأول، المستوى الأول من التحليل. المستوى الثاني من التحليل هذا إيش يعني؟ اللي هو المستوى الأول إيش يعني؟ يعني بأن الإباحة الواقعية مقيدة بعدم الدليل على الحرمة، يعني بعدم العلم بالحرمة. جيد. أما بالنسبة إلى الحرمة، هذا إيش يعني بالنسبة إلى الحرمة؟ بأن الحرمة لا يمكن أن تثبت، هذا لا يمكن أن تثبت إلا إذا كان هناك دليل عليها، لأنه لو لم يكن هناك دليل على الحرمة لثبتت في الواقع إيش؟ ثبتت الإباحة بحسب الفرض. إذا لم يكن هناك دليل على الحرمة ولم يكن هناك علم بالحرمة لكان الثابت إيش؟ الإباحة حسب كلام السيد الشهيد رحمة الله عليه. أي لم يكن الدليل، أي الدليل والعلم شيء واحد، الدليل يعني قدامه موجود هذا، فيكون هناك علم. لا لا هسه اترك الصدور ولا كذا، هسه بتخلينا فقط في هذه النقطة بالذات. السيد الشهيد يعني كأنه يخرم النقطة الأولى، إذا خرم النقطة الأولى بعد تفسير الصدور والورود ما نعرف شنو في الحقيقة. هسه بس خلونا إنه يعني السيد الشهيد يقول هذا محتمل، ومحتمل الصدور هذا هم أنه جائز، فما دام أنه كلا الاحتمالين جائز فلا يوجد مبرر لاختيار أحدهما، وهذا أنه مقصده. بس احنا فقط انه نريد نركز على النقطه الاولى، الانطلاقه الاولى.
هذا التجانا
الى الوصول هكذا. السيد الشهيد احنا نسال السيد الخوئي لماذا انه التجأتم الى الوصول؟ قال لانه في الغايه اكو حرمه واقعيه، واذا في المغيا اباحه ظاهريه، ولانه اباحه ظاهريه اذا الورود بمعنى الوصول. السيد الشهيد قال اكو اشتباه في المقدمه الاولى، الانطلاقه الاولى، أن في الغاية لا يوجد هناك حرمة واقعية، وإنما يوجد هناك خطاب كاشف عن الحرمة الواقعية. هذا الذي ذكره السيد الشهيد. فإحنا هسه على التحليل الثاني. التحليل الثاني إيش يقول؟ بأن الإباحة الواقعية مقيدة بعدم الدليل والكاشف عن إيش؟ عن الحرمة الواقعية. هذه من جهة. ومن جهة أخرى تحليل السيد الشهيد الصدر يقودنا إلى أن الحرمة الواقعية لا يمكن أن تثبت إلا مع وجود دليل تمتع، ورواية مثلا أنه كاشف عن الحرمة لأنه ما لم يوجد ذلك الدليل، ما لم يوجد هناك نهي، ففي الحقيقة أنه يتنقح موضوع الإباحة إيش الواقعية. إحنا إيش قررنا قبل قليل؟ عند عدم وجود دليل على الحرمة تثبت الإباحة، هكذا قلنا أنه الإباحة تثبت في موردين. المورد الثاني، المورد الأول إذا كان هناك دليل صريح على الإباحة، المورد الثاني أنه إذا لم يكن هناك دليل على الحرمة فتثبت الإباحة. أما إذا كان هناك دليل على الحرمة فتثبت الحرمة الواقعية، وكأن الحرمة الواقعية مقيدة بوجود دليلها، هكذا كأنه بوجود دليلها. إذا كان هناك دليل على الحرمة فتثبت الحرمة الواقعية، إذا لم يكن هناك دليل على الحرمة أصلا فلا حرمة واقعية. وهذا يصار إلى إيش؟ إلى أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أنه أخذ العلم بالوجوب في موضوع الوجوب، أو أخذ العلم بالحرمة في موضوع الحرمة. هذه المسألة ذهب المشهور إلى استحالتها، سابقا ذهب المشهور إلى استحالتها، فقالوا لا يصح أن تقول أنه الخمر المعلوم الحرمة حرام، أي أخذ العلم بالحكم اللي هو المعلوم الحرمة في موضوع إيش؟ في موضوع الحرمة. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هذا مستحيل، لأنه يؤدي إلى الدور أو يؤدي إلى الخلف أو يؤدي إلى كذا، هناك عدة بيانات مختلفة في هذا المقام. فالمقصود أنه هذا يؤدي إلى أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه قد قرر في الجزء الأول من الحلقة الثالثة أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم جائز، ما فيه إشكال، يعني خلافا لما تبناه المحقق النائين رحمة الله عليه. إحنا راح نذكر تأمل لذكرى أنه بعد أن نقرأ عبارة المصنف وحتى أصيغة بصياغة أكثر علمية إن شاء الله في الحساب حول كلام السيد الشهيد الذي وجهه إلى السيد الخوي رحمة الله عليه. فقط أقرأ عبارته. صحيح السيد الشهيد السيد الشهيد يقول لا محذور عقلا، يعني احنا من قيدنا من اشقلنا انه عدم احد الضدين يستحيل ان يكون مقدم للضد الاخر، هذا فيه استحالة عقلية، لكن لا محذور عقلا ان المولى يقول للعبد اذا لم يصلك نهي مني فهناك اباحة واقعية، شنو المحذور في ذلك؟ هل يلزم من ذلك الدور او الخلف او التسلسل او مجتمع الاخر؟ صحيح، هو ترجمان ما في مشكلة. لا، السيد الشهيد الصدر يقول احنا كلامنا انه في الرواية تقييد الاباحة الواقعية بايش؟ بعدم الخطاب، هذا بحد ذاته يشكل دور، يشكل خلف، يشكل هو ممكن عقلا، بل هو مستبعد عرفا. هو السيد الشهيد يعني يعتقد بأن هذا مستبعد من الناحية العرفية والخطابية، لكنه إحنا عندما قلنا أنه عدم أحد الضدين يستحيل أن يكون مقدما للضد الآخر لأنه يلزم محذور عقلي اللي هو إما الخلف أو مثلا أنه التسلسل أو الدور أو إلى آخره. أما تقييد أحد الضدين بعدم الخطاب الكاشف عن الضد الآخر، ليش؟ شوف، لغوية يعني ماكو استحالة، وإنما هذا ترى مو عرفي. السيد الشهيد يقول هذا ممكن بالإمكان العام، هذا المعنى، لو مو ممكن بالإمكان العام بلي هو خلاف الظهور وخلاف الروايات، لكنه ممكن أو غير ممكن. إشكالكم هذا السيد الشهيد يعترف به، يقول هذا صحيح إنه أنا أقول هذا خلاف الظهور وهذا من استفاد من الرواية، لكنه ممكن أو غير ممكن، هيك يريد يقول به. كأنه يقول ويرد على هذا الوجه أن النهي عبارة عن النهي الموجود في الرواية عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم، فالنهي هو دليل إثباتي والتحريم هو حكم شرعي كما هو واضح، وليس النهي هو التحريم نفسه. جيد، هاي قرر إيش؟ يقرر وجود إثنينية بين الحرمة الواقعية وبين الدليل الدال على الحرمة الواقعية. ليش يقرر إثنينية؟ حتى يقول إنه ليس كلاهما على حد واحد في الاستحالة، الإباحة الواقعية غير مقيدة بعدم الحرمة لأنه يلزم عدم محاذير عقلية، ولكن شنو المحذور إنه إن نقول بأنه غير مقيدة بعدم وجود الكاشف عن الحرمة؟ إذا لم يكونوا كاشين فتترك الإباحة الواقعية. وكأن هذا من السيد الشهيد أن أحد ملاكات أحد أجزاء ملاك ثبوت الإباحة الواقعية هو عدم وجود دليل شرعي كاشف عن النهي. هذا مأخوذ كجزء من ملاك الأحكام من جزء من ملاك الإباحة الواقعية. هذا المعنى. والتضاد نفسه لا يقتضي تقييد، تعليق عن تقييد. والتضاد نفسه بين الإباحة والحرمة لا الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر، بل أنه إيش؟ بل أنه محالون. هذا التضاد نفسه. والتضاد نفسه بين الإباحة والحرمة لا يقتضي تقييد أحد الضدين الذي هو الإباحة الواقعية على عدم الضد الآخر اللي هو عدم الحرمة الواقعية، بل نكتب إياها بل أنه مستحيل، مو فقط لا يقتضي بل أنه مستحيل. العبارة: والتضاد نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر، ولكنه ممكن. هو لا يقتضي ولكنه ممكن. ليش أنه ممكن؟ قال ولكن هاي لا محذوف في أن توجد إلى آخر عبارة السيد. هاي العبارة من السيد رحمة الله عليه بالصياغة بهذا الشكل ليست صياغة موفقة في الحقيقة، كان أكو تسرع الظاهر في الكتابة. العبارة الأنسب أن هكذا يقول السيد: والتضاد نفسه يقتضي استحالة تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر. العبارة هكذا تكون: ولا يقتضي تقييد أحد الضدين بعدم الكاشف عن الضد الآخر. المقتضى أنه هكذا يقول. هاي العبارة منه رحمة الله عليه توهم بأن التضاد نفسه أنه كما لا يقتضي تعليق أحد الضدين عدم الضد الآخر، كذلك لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الكاشف عن الضد آخر. ايش سوينا بعدين؟ ايش قال؟ ولكن لا محذورة. هاي يتهابت مع العبارة اللي قبل، يتهابت مع العبارة اللي قبل. فالمفترض العبارة الدقيقة والصياغة المناسبة أن هكذا يقول، بس أقرأ الصياغة المناسبة وبعد أمشي إن شاء الله في المادة. يقول: والتضاد نفسه يقتضي استحالة تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر. تعليق عن تقييد. ولا يقتضي استحالة تعليق أحد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر. والذي يؤيد اللي أنا ذكرته عبارة اللي بعدها، قال: ولكن لا محذور في أن توجد نقطة. شو العبارة؟ أحيانا. لا محذور يعني لا محذور عقلي، وإلا هذا خلاف الظهور، هو يعترف بهذا في بحوثه. ولكن لا محذور في أن توجد نقطة أحيانا، يعني لا محذور عقلي وإن كان هو مخالف للظهور والعور، في أن توجد نقطة أحيانا تقتضي إناطة حكم كالإباحة الواقعية بعدم الكاشفي، يعني بعدم النهي، بعدم الكاشفي، بعدم الخطاب، بعدم النهي، بعدم الدليل، بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له، يعني عن الحرمة الواقعية. جيد. ومرجع ذلك في المقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها، بمبادئها بملاكاتها منوطة بصدور الخطاب. هذا الذي قررناه قلنا بالتحليل على المستوى إيش؟ المستوى الثاني. إيش قلنا بالمستوى الثاني؟ ما دام أن الإباحة تثبت عنده عدم وجود الكاشف عن الحرمة الواقعية، هذا يعني بأن الحرمة الواقعية لا تثبت إلا إذا كان هناك دليل ونهي كاشف عنها. هذا أيضا إيش يعني؟ يعني أنه ما دامت الحرمة لا تثبت إلا مع وجود الدليل والعلم بها، فسوف يتقيد الحكم بالحرمة بالعلم بالحرمة، وهذا معناه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وهو وإن كان مستحيلا عند بعض السابقين إلا أنه جائز عند المتأخرين. هذا الذي يذكر في المقام. إحنا نستفيد يعني واقعا أنه أمرين، نستفيد أمرين أنه من هذا الذي ذكره السيد الشهيد الصدر. أولا أنه عدم وجود نهي، يعني عدم الدليل، عدم وجود نهي، عدم العلم، هو جزء من ملاك الإباحة الواقعية، ووجود النهي هو جزء من ملاك الحرمة الواقعية. فعدم الدليل يعني عدم النهي، عدم صدور النهي، هو جزء من ملاك الإباحة الواقعية بمقتضى أن الإباحة الواقعية مقيدة بعدم وجود النهي، وأن وجود النهي جزء من ملاك الحرمة الواقعية باعتبار أنه إذا كان أن النهي لا يثبت إلا إذا كان هناك دليل دال عليه. هذا المعنى. وهذا الذي ذكره مسألة العبارة. ونرجع ذلك بالمقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بملاكاتها بمبادئها بملاكاتها منوطة بصدور الخطاب الشرعي. هذا الخطاب الشرعي الدال إيش عليها، بمعنى أنه الخطاب الشرعي جزء من ملاك إيش الحرمة الفعلية، أن الخطاب الشرعي أنه جزء من ملاك الحرمة الواقعية الفعلية. إن لم يكن هناك خطاب شرعي فلا حرمة في الحقيقة، بل كانت هناك إيش، كانت هناك إباحة. فأنت بين أمرين، إما أن لا يوجد هناك خطاب على النهي وقد تحقق ملاك الإباحة، وإما أن يوجد خطاب على النهي فقد تحقق ملاك الحرمة. نظير ما قيل من أن العلم بالحكم، العلم بالحرمة، أن العلم بالحكم من طريق مخصوص يؤخذ في موضوعه. هذا طريق مخصوص يشير الخلاف الجاري بين الإخبارية والأصولية. هذا ما ذكره السيد الشيخ رحمة الله عليه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، من الممكن أن يراجع. نظير ما قيل من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص، طريق مخصوص يبي طريق الشرعي، بخلاف هذا الأخباري قال إنه فقط طريق شرعي، الأصولي قال سواء كان طريق شرعي أو طريق إيش، طريق عقلي. الأخباري هكذا قال أن العلم بالحرمة مثلا بحرمة شرب الخمر من طريق مخصوص، يعني من طريق الروايات فرضا، طريق شرعي يؤخذ في موضوعه. يعني إيش يؤخذ في موضوعه؟ بهذه الصياغة، الخمر المعلوم حرمته شرعا حرام، أما الخمر المعلوم حرمته عقلا فليس بحرام عند الأخباري. الخمر المعلوم حرمته شرعا بهذا الطريق يكون إيش؟ يكون حرام. أما إذا لم تعلم حرمته عن طريق الشارع فلا يكون كأنه حرام. هذا ما ذكره يعني السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه. هذا عليه ثلاثة تأملات في الحقيقة. التأمل الأول فقط سريعا أهندسها، وربما يعني أكتب بعضها إن شاء الله حتى ما أكتب ثلاثة. التأمل الأول، صحيح أنه النهي عبارة عن خطاب كاشف عن الحرمة، لكن هذا في تعبيرات الأصوليين في الحقيقة وليس في تعبير روايات أهل البيت عليهم السلام. لا يستبعد، لا تأمل، هذا فقط تأمل، لا يستبعد أنه عندما يطلق الإمام المعصوم كلمة نهي يريد به الحرمة، يعني وليس أنه الخطاب الكاشف مثلا عن الحكم الاعتباري الموجود في عالم الدين. هذا قطعا أنه ليس مقصود المعصوم عليه السلام أنه عندما يذكر كلمة مثلا نهي أو يذكر مثلا نحن نأمركم بكذا، يعني نحن نوجب عليكم كذا. فكلمة أمر أو كلمة نهي الواردة في كلمات أهل البيت لا يستبعد، بحسب التأمل أقول لا يستبعد، أن يراد من النهي الحرمة، مو أنه خطاب كاشف عن الحرمة، وأن يراد من الأمر الوجوب، لا أنه خطاب كاشف عن الوجوب. فهذا التفصيل أنه المعصوم ذاكر نهي ما ذاكر حرمة، هذا في الحقيقة أنه قد يكون خلاف التلقي العرفي. هذا هو التأمل، تشوفون بأنه العرف الساتج بغض النظر إنه عن تحليلات الأصوليين، بين عندنا نهي وعندنا كاشف وعندنا إنه منكشف اللي هو ما يكشف عنه مثلاً النهي، بغض النظر عن تحليلات الأصوليين، الذهن العرفي عندما يتلقى هذا الكلام يفتهم حتى يرد فيه نهي، يعني حتى يرد فيه تحريم أو حتى يرد فيه خطاب إنه كاشف عن النهي. ما أعرف، هذا فقط وجه تأمل إنه. فإذا كان سواء هذا يصير إشكال على السيد الشيخ نصر، إذا واحد قال لا حتى في كلمات المعصومين هذا منظور إليه، هذا المعنى أنه النهي عندهم شيء والتحريم عندهم شيء آخر، والمعصوم كان ملتفت عندما قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، يعني يخشى أنه إذا قال حرام يلزم منه يعني كأنه تقييد أحد الضدين بعدم ضد الآخر، يعني بهذا الشكل هذا أنه يتأمل فيه. هذا من جهته. من جهة أخرى وهو الإشكال الأهم، السيد الشهيد الصدر بحسب كلام المتقدم قال إنه وجود الدليل الشرعي مذ أحد، يعني كأنه أحد أجزاء ملاك ثبوت الحرمة، تمام ولا لا؟ إذا كان هناك دليل على النهي هذا جزء من ملاك ثبوت الحرمة. فإحنا نسأل هذا السؤال، إذا لم يكن هناك دليل شرعي هل هذا يعني أن الحرمة في عالم الثبوت غير موجودة أو أنها موجودة في عالم الثبوت؟ فإن قال هذا عند عدم وجود الدليل الشرعي، عند عدم الدليل الشرعي. إما أن يقول السيد الشهيد الحرمة موجودة في عالم الثبوت، فراح يصير يجتمع حكمان شرعيان، الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية على موضوع واحد، فيلزم الضباط. هاي إذا إيش قلنا؟ إذا قلنا عند عدم الدليل الشرعي يبني الحرمة الواقعية في عالم الثبوت موجودة متن انتفي، فراح يصير إنه في موضوع واحد يشرب التتان هم الإباحة الواقعية باعتبار موضوعها متحقق عدم وجود الدليل الشرعي، هم الحرمة الواقعية باعتبار احنا فرضناها موجودة، فراح يصير إباحة واقعية وحرمة واقعية على موضوع واحد. هذا وإن قال السيد الشهيد لا، عند عدم وجود الدليل الشرعي فحرمة أصلا واقعية غير موجودة، فيلزم التصويب على هذا الأساس. هذا شيء التصويب في الحقيقة، هو التصويب إنه إذا كان إنه تثبت في الدليل الشرعي هناك يصير حكم شرعي، إذا ما حصل الدليل الشرعي أصلا هناك إنه ماكو حكم شرعي أصلا فيه. هذا التأمل الثاني. التأمل الثاني ملخصان، إنه عند عدم وجود دليل على الحرمة، إما أن تقول بأن الحرمة ثابتة في عالم الواقع أو لا، أو لا إذا ما موجود حرمة يصير تصويب، إذا أكو حرمة يصير تضاد في الحقيقة. هذا التأمل الثاني. التأمل الثالث وهو أنضج من هذين التأملين، بس هذا ما راح أطرحه الآن في الدرس، أطرحه في الحساب. هذا أحتاج من عندكم فقط تراجعوا لي إنه البحث الذي ذكرته للإطلاع، اللي هو البحث الحكم الفعلي والحكم الإنشائي على آراء الجماعة، راح تشوفون بأن سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه ما يلتزم بوجود حكم فعلي، فقط عنده حكم جعلي في عالم الثبوت. فإذا تحققت جميع شرائطه وقيوده وموضوعه تكون له فاعلية يحرك العابد. حكم فعلي ما موجود، الحكم حقيقته إيش؟ اللي هو جعلي ثبوتي واقع. هذا المعنى يجو عبر عنه سيد الشهيد، اللي هو وفاقا لعلهم عن المحقق العراقي على ما بيبال. انتم رو شوفوها بالاطلاع، أنا ذاكر فديك مسألة الاطلاع ذاكر هذا المعنى. هذا إذا استذكرت هذا المعنى فراح يتوجه إشكال على سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، أذكره إن شاء الله في الحساب. إشكال ثالث هذا الشيء، الدليل على أنه المراد من الورود هو الوصول، دليل ذكر السيد الشهيد الصدر. الدليل الأول قد انتهينا منه. الدليل الثاني أن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، ولهذا تقول بأن هذا الماء ورد هذه الساقية، ففي الواقع أنه هناك وارد الذي هو الماء وهناك مورود عليه الذي هو مثلا الساقية، وردنا أنه ضيف، أنه هناك شخص وارد ونحن أنه المورود عليه وردنا هذا الضيف. فدائما الورود يستبطن حيثية إيش؟ الوصول، أنه عندما يرد شيء على شيء آخر بمعنى أنه يصل إلى ذلك الشيء الآخر. جد. هذا تصوير، طبعا هذا التصوير هو أضعف التصويرين. يقول الورود يعني يستبطن دائما حيثية الوصول. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول هذا حين سلم بصحيح، لكن ليس المراد دائما من الوصول هو إيش؟ العلم. وبعبارة أوضح أن الورود دائما يستبطن حيثية الوصول إلى المورود عليه، صح ولا لا؟ لكن المورود عليه مرة نتصوره بأنه المكلف، يرد عليه يعني يعلم به، يرد إلى المكلف بمعنى يعلم به، ومرة نتصور بأن المورود عليه هو نفس موضوع الحكم الشرعي، بأن هذا الحكم يرد على هذا الموضوع، هذا الحكم يرد على هذا الموضوع فيناسب الصدور. أما إذا قلنا بأنه المورود عليه المكلف يناسب الورود الوصول والعلم، إذا قلنا بأنه المورود عليه متعلق الحكم الشرعي راح يصير إنه هذا الحكم يرد على هذا الموضوع فيناسب إيش؟ يناسب الصدور ولا يناسب الوصول والعلم. هذا هو إشكال السيد الشهيد على هذا الواجب. نقرأه. يقول أن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، ولهذا لا يتصور بدون مورود عليه. وأنتم إذا تراجعون أنه كلمات اللغة في هذا الشأن أنه يشوفون واضح في الحقيقة بأنه الورود هو من المعاني الإضافية التي تحتاج إلى اثنين، وارد ومورود عليه. يقول السيد رحمة الله عليه ولكن هذا المقدار لا يكفي لإثبات أن الوصول بمعنى العلم، لأن الوصول مرة نفرضه وصول إلى المكلف، هذا بمعنى العلم صحيح، يعني حتى يرد فيه نهي كل شيء مباح أو مطلق، حتى يرد فيه نهي يعني حتى يرد إلى المكلف فيه نهي، هذا معنى أنه يعلم به المكلف. لكن مرة نقول المورود عليه المكلف يصير بمعنى العلم، ومرة أنه نقول المورود عليه نفس المتعلق والموضوع، يعني كل شيء مطلق حتى يرد على ذلك الشيء نهي، هذا المعنى. هذا ينسجم أصلا مع السلوك، لا أنه ينسجم مع الوصول. يعني سيد الشهيد رحمة الله عليه يتوقف، أنتم مثلا تقول إيش استظهر أنه حتى يرد فيه نهي؟ أي أنا حقيقة أنه نفس يعني افتكازا أنه أميل إلى الأول، لأنه حتى فينا أنا شو أسوي أنه يرد فيه نهي المتعلق، شو أسوي به؟ بس هو الذي هون الخبر كله إذا راجعته أو ما راجعته ما أدري، أن الرواية ضعيفة سنبون. هذا المعنى. وإلا على مبنى ضعيف، لأن الرواية راويها الشيخ الصدوق رحمة الله، أنا قلت لكم راجعوا، يعني راويها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الفقيه بعنوان قال، قال الصادق. فبناء على التفريق بين قال وروية، وإذا قال قال بعد أنه فعلا أنه قال، بعد تكون الرواية معتبرة، ولكن أنه دون إثبات هذا المبنى خرط القتاد كما يقولون، ودون إثباته مطبات كبيرة. وإن قلنا لا، سواء قال الصدوق قال أو روية، كلاهما على حد واحد في عدم الاعتبار، كما هو المبنى المعروف الآن المستقر عليه بين المتأخرين، ولعله لم يعني لم يخالف في ذلك أحد، لعله ما يعني الرسميين ما يعترفون بهذا. سواء كان قال الصدوق قال أو روية، فكلاهما على حد واحد من ناحية عدم الاعتبار. زين، فالنتيجة يقول السيد: ولكن هذا المقدار لا يكفي أيضا في إثبات أن الورود بمعنى العلم والوصول، إذ يكفي لإشباع حيثية الوصول، لإشباع هذه الحيثية يعني حيثية الوصول، ملاحظة نفس المتعلق مورودا عليه عن الشيء، كل شيء هذا الشيء مطلق حتى يرد على الشيء، يرد على الشيء مو انه حتى يرد الى المكلف، اذا يرد الى المكلف معناه يعلم به المكلف. اما كل شيء مطلق مباح حتى يرد عليه، يعني حتى يصله ويرد اليه، يعني الى الشيء، هذا يكون بمعنى ايش؟ بمعنى الصدور في الحقيقه. اذ يكفي لاشباع هذه الحيثيه وهي حيثيه الوصول ملاحظه نفس المتعلق، متعلق الحكم مورودا عليه، أو موضوع الحكم في المتعلق أو الموضوع موروداً إيش؟ موروداً عليه. فالاستدلال بالرواية إذن غير تام، وعليه فلا أثر الحديث عن النقطة الثانية. النقطة الثانية في الحقيقة ما قريناها أمس، قلنا اعتماداً على الترتيب. الرواية هكذا قالت: كل شيء مطلق حتى يرد فيه إيش؟ نهي. فهل المراد من النهي هنا خصوص النهي الواقعي، أو الأعم من النهي الواقعي والنهي الظاهر اللي هو الاحتياط؟ تبدون انه لا تقتحم الشبهات، المعصوم قال لا تقتحم الشبهات مثلا، هذا نهي ظاهري وهو احتياط في الحقيقة. فيقول السيد رحمة الله عليه في النقطة الثانية ان النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط، باعتبار انه لا تقتحم الشبهات مثلا، انه لنهاية قف عند الشبهات، أو أنه الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، هذا يستشعر منه أنه جانب نهي في الحقيقة. هذا أنه لا تقتحم الشبهات يكون غاية، يعني كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ولو كان نهيا ظاهريا. إذا قلنا بأنه يشمل النهي الظاهري، راح تصير أدلة وجوب الاحتياط واردة على أدلة البراءة الشرعية. وإن قلنا بأنه لا يشمل أدلة وجوب الاحتياط، هذا النهي مو نهي ظاهري، فراح يصير تعارض بين أدلة البراءة الشرعية وأدلة وجوب الاحتياط على الطريقة التي ذكرناها في بعض الآيات الكريمة. ما هذه عبارة واضحة أو لا؟ أنا هضمتها بالشرع. أقرأ عبارة: أن النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري، يعني لا تقتحم الشبهات، المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط أو لا؟ فإن قلنا بأنه يشمله النهي الظاهري، جيد، ففي كل مورد فيه شبهة نعمل بالاحتياط على هذا الأساس، ويكون دليل وجوب الاحتياط واردا على موضوع البراءة في الحقيقة، صح ولا لا؟ لأنه عندي شبهة، إما أنا أعمل ببراءة أعمل بوجوب الاحتياط، البراءة إنما أعمل بها إذا لم أتمكن من العمل بوجوب بالاحتياط، فإن كان هناك دليل وجوب احتياط اللي هو قف عند الشبهات فيكون وارد على دليل البراءة. هذا المعنى على الطريقة التي ذكرناها في بعض الآيات الكريمة في الحقيقة. وبعد هذا يتطرق المصنف رحمه الله إلى حديث الرافع المروي عن النبي صلى الله عليه وآله. لا بأس هم اطرحوا لي سند هذا الحديث إنه من الناحية السندية. هذا الحديث واقع عن أنه روية بصياغ متعددة، ما راح نقف في الحديث فقط أنه إشعارات يعني الماحات على الحديث، روية بصياغات متعددة. ومن هذه الصياغات ما ذكرها المصنف رحمة الله عليه، رفع عن أمتي 9. طبعا موجود هذا الحديث في كلمات العامة وكذلك أنه موجود في كلمات الخاصة الشيعة. رفع عن أمتي 9: الخطأ والنسيان، وما أكره عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد. بمعنى أنه الحسد لا يعاتب عليه الإنسان، هذا المعنى، إلا إذا كانت له آثار إيش خارجية. وآثار الحسد الخارجية هي ما يقود الحاسد في أنه يكذب على الآخر ويفعل النميمة ويختابه، هذه هي آثار الحاسد. وليس آثار الحاسد أنه إذا نظر إليه نظرة مثلا يعني يجعله مثلا سقيم، لا، من هذه الجهة عين حاسد انه يظهر انه لا تؤثر يعني على الاشخاص الاخرين. عموما
الحسد عن نفسه،
بل
وزينه
نفسيه، امر نفسي، انه الحسد امر نفسي. فالشارع انه لا يؤاخذك عليه ما لم تترتب عليه اثار خارجيه. ومن شر حاسد اذا حسد، يعني بمعنى انه فعل الحاسد، انه هذا عندما يحسد ياخذ الغيبه ويكذب ويفعل النميمه والى اخره. والطيرة، ولا يزال العرب يعملون بالتطير، انه اي بلي لا يزال العرب انه مثلا اذا كان شخص يريد ان يسافر فمثلا انه نعق الغراب او فتح الباب ولقى فد واحد يعني مو من المناسب ان يصبح بوجهه مثلا فما يسافر على هذا الاساس. فمن هذه الجهة. والتفكر في الوسوسة في الخالق ما لم ينطق بشفاه، يعني ما دام في داخل نفسه انه الشيك أو ما شابه مثلا في وجود الله سبحانه وتعالى إلى آخره، لكنه على نحو الوسوسة، وفي المقام الذي عنده اعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن هناك نحو من الوسوسة والشاك. هذه أمور إنه ذكرت فيما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله. وهناك في الحقيقة كلام إنه في ما هو المرفوع حقيقتان، رفع عن أمتي ما هو المرفوع حقيقتان، يأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. هذا أهم ما يمكن أن يذكر في هذا المبحث.